ابن عبد البر رحمه الله قال يحتمل أن الرجل منع من دفعها إلى العامل وتولى دفعها بنفسه إلى الفقراء، فقال دعه، يعني يفرقها على نظره. هذا احتمال أورده ابن عبد البر، أن الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلها، ولم يكن ممن يمنع الزكاة، يعني عرف من حاله أنه صاحب ديانة، ولا يتصور منه أن يمنع الزكاة مع أنه صاحب تحري، فتفرس فيه أنه لا يخالف جماعة المسلمين الدافعين لها، فكان الأمر كما كان، كما ظن وكما توقع، يعني كان يدفعها بنفسه ثم دفعها إلى الحامل، لأنه شق عليه أن يقال اتركوه وأن ينفرد بهذا عن المسلمين. لكن الاحتمال الثاني وهو ما ذكروا، لكن كأنه أظهر أنه قال دعوه تعذيرا له، تعذيرا له اتركوه، إذا مريت بأمواله اتركوه، مروا على المسلمين اتركوه. وتوقع عمر بن عبد العزيز أن مثل هذا التعذير يكفيه، لأن بعض الناس يكفيه أدنى تعذير فينزجر، يعني سهل على النفس أنه يأتي إليه العامل ويعتذر منه، والله أموالنا إلى الآن ما بعد حل عليها الحول أو ما بلغت النصاب، يصرفها المقصود، نعم، أو يكذب عليه، سهل يقول أنه دفعت الزكاة، يوجد هذا في المسلمين. لكن يصعب على نفس المسلم أن يمر العامل والسائع على جميع الناس وهو يراه يتركه ولا يكلمه، هذا صعب جدا، لأنه يتوقع أنه ما ترك إلا لأمر أعظم من مسألة منع الزكاة، نعم، وبذلك لما اشتد عليه أدب على ذلك الزكاة. أقول يحتمل أنه قال ذلك تعذيرا له لظنه أن ذلك يردعه، فكان كما ظن، ولذلك أسلوب الخبر. فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ من زكاة مع المسلمين، لأن العبارة دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، فكأنه عمله مخالف لعمل المسلمين فاتركه. فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه ذلك الأمر، كونه يخرج من الوصف مع المسلمين، فشق عليه هذا، فبادر إلى دفعها، فكتب إلى عمر أن خذها منه، فإن دفعها خذها منه. بعض الناس يكفيه أدنى شيء من التعزير، أدنى شيء من التعزير، حصل في مجلس درس من الدروس، درس من الدروس، طلاب يحضرون، الأول الثاني الثالث، كل أحد معه كتاب وهي يقرأ، 20 طالب معهم 20 كتاب، معهم 20 كتابا، يقرأ الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى آخر. تأخر طالب، صار هو الأخير، قرأ مع الناس ثم قام الشيخ في اليوم الثاني، كذلك في اليوم الثالث لما وقف عليه الدور قام الشيخ ترك، تأخر 3 مرات متوالي، صار هو الأخير، قام الشيخ وترك، في اليوم الذي يليه جاء الأول، وكذا ما ترك الدرس صار هو أول من يحضر، تركه للقراءة تعزير، تعزير ما كان، والله ما دام ما يبي نقرأ خلاص ما لازم يحضر. بعض الناس يربعه أدنى شيء. نعم،
صلى الله عليك. باب زكاة ما يخرص. باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا المصران الفارة ولا عذق بن حبيق، قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك رحمه الله تعالى: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بثقالها والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدنى، كما لا يؤخذ من خياره. قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. قال مالك عفى الله عنه: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. قال مالك رحمه الله: فأما ما لا يوكل رطبا وإنما يوكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجذاذ، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجد، فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة، وكذلك العمل في الكرم أيضا. وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. الخرص التقدير والحزر، وهو معمول به عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي يقول إنه ظن ورجم بالغيب وتوقع ولا يبنى عليه حكم، بل لا بد من الكيل أو الوزن، الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، والخرص لا يجد، لكن الجمهور عليه وجاءت به الأخبار. ولا شك أن الخرص ظن، لكن الظن متفاوت، فمن الظن ما لا يغني من الحق شيئا، ومنه ما هو أكذب الحديث، ومنه ما يصل إلى درجة اليقين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. وكذلك الخرص هو حذر وظن وتقدير، لكن يبقى أن الخرص له أهله، بحيث يوجد من يخرص البستان الكامل الذي فيه آلاف النخيل بحيث لا يزيد ولا ينقص عن الكيل والوزن، كل بضاعة لها أهلها، وكل صنف له رجاله، وكل فن له أربابه. يعني هل يؤتى بخارص يسأل عن سلعة: كم تسوى هذه؟ هذا حصل، قال: تسوى 400,006. يؤتى بمثل هذا يخرص؟ نعم، هذا ما هو لما خارص، لكن وجد من يخرص حقيقة حتى بالعصور المتأخرة، يعني بالعصور الحاضرة من يخرس البستان من أكبر البساتين في آلاف النخيل ولا تزيد إطلاقا عن خرسه. فالخرس له أصل، وإن كان ظن تقدير يعني ما يبنى على مقاييس مقادير مكاييل موازين، لكن له أهل، وكل فن له أهل. يعني تأتي بصاحب العقار ينظر إلى أذن نظرة عابرة يقال قيمتها كذا، وحينئذ لا تزيد ولا تنقص. تأتي إلى أصحاب الكتب ينظر المكتبة 10 غرف 20 غرفة ويقدرها بحيث لا تزيد ولا تنقص. تأتي إلى أصحاب المواشي، تأتي إلى أصحاب النخيل، لا نفس الشيء. فالخرص شرعي، وفائدته أن الزكوات إنما تؤخذ بعد تمام النضج، بعد تمام يعني إذا صار تمر، ما يؤخذ منه رطب. فهل يقال لأرباب الأموال لا تتصرفوا، لا تأكلوا منه، لا تبيعوا، لا تفعلوا حتى يكال؟ هو ما يكال وهو رطب، لا يكال حتى يصير تمر، يؤتى بخالص ويقدر أنه يبلغ كذا من التمر. الآن تصرف، عرف حق المساكين من خلال تقدير الخالص، الآن تصرف كول أو بيع أو اللي تبغى. هذه فائدة خاصة. وإلا لو كان ينتظرون إلى أن يصير تمر ويكال ويخرج حق المساكين بدقة، هذا أمر معروف. ومثله العنب، ومثله العنب. الحبوب الجمهور على أنها لا تخرس. لماذا؟ لأنها مكتنة في سنابلها، يعني يصعب تقديرها بدقة. نعم، يصعب تقديرها بدقة. فثمر أو تمر النخل بارز، وكذلك العنب بارز، أما غيرها فإنه يصعب تقديره لأن الحبوب متوارية بقشورها، وحينئذ ولا يستفاد منها ولا تباع وهي متوارية يباع منها. اللهم إلا إذا بيع وعرفت قيمته يقدر حينئذ، لكن إذا بدأ صلاح وإذا اشتد الحب. لكن الأصل أنه ينتظر فيه حتى يصفى من سنبله ويكال فيعرف حق المساكين. يقول حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده. من الثقة عند مالك؟ نعم، ابن المخارط. لا، ما هو روى عنه، لكن لا يعني أنه يطلق عليه الثقة. هو اغتر به وروى عنه، والأصل لا يروي إلا عن ثقة، لكن إذا أطلق قال الثقة عنده، حدثني الثقة. الشافعي يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، يعني على الحديث وإن كان متهما في دينه، شيخ إبراهيم بن أبي يحيى. لكن مالك، نعم، هذا ما هو بنافع، تعرفه؟ لا، هو صرح به في كتاب الناس، صرح به. لا، الحافظ في تعجيل المنفعة بين الثقة المبهم عند مالك وعند الشافعي وعند فلان وعند علان، لكن لا بد من إحضاره غدا إن شاء الله. عن الثقة عنده وعن سليمان بن يسار الهلالي المدني أحد الفقهاء السبعة، وعن بشر بن سعيد المدني العابد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الآن فيه راوي مبهم، راوي مبهم والثق، يعني لو قال مالك حدثني الثقة عن سليمان بن يسار يكفي ولا ما يكفي؟ التعديل مع الإبهام، التعديل مع الإبهام يكفي ولا ما يكفي؟ ها؟ ما في انقطاع. لا، لقيه، افترض أنه لقيه. التعديل مع الإبهام هذه مسألة معروفة عندنا، تعديل مع الإبهام غير ثقة عند غيره. ولهذا المعتمد عند أهل العلم أنه لا بد أن يسميه لأن لا يكون ثقة عنده وعند غيره غير ثقة. منهم من يقول إذا كان من الأئمة المتبوعين مثل مالك والشافعي وأحمد يلزم مقلده أن يقلده في حكمه على الراوي، ولا يلزم أن يبحث عن اسمه، بدل يقلده في الأحكام يقلده في الرواة. مدام وثقه الإمام يكتفي المقلد بتوثيق إمامه، ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، التعديل مع الإفهام لا يكفي ولو نص على توثيقه، ولو كان ممن لا يروي إلا عن ثقة، ولو قال جميع أشياخي ثقات لا بد أن يسمى الراوي فتنظر أقوال أهل العلم فيه. على كل حال الحديث موصول عن ابن عمر في صحيح البخاري، وهو عند مسلم بنحوه عن جابر بن عبد الله، فهل نقول متفق عليه؟ متفق عليه؟ لماذا؟ نعم، افترض انه مسلم بلفظه عن جابر، ها كيف؟ نعم يكون حديثان، هما حديثان لا حديث واحد متفق عليه، حديث مخرج عند البخاري وحديث آخر عند مسلم، لا بد من اتحاد الصحابي، هذا عند الأكثر وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. أما لو خرج عن صحابي في كتاب في البخاري مثلا وعن صحابي آخر ولو كان بنفس اللفظ عند مسلم لا يصل من المتفق عليه. البغوي أحيانا يقول الحديث متفق عليه خرجه محمد من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث ابن عمر، هذا اصطلاح له، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، هذا مرسل عند مالك وموصول عند البخاري ومسلم، قال فيما سقت السماء المطر، ها شيء لا متابع متابع وما يروي عنه، فيما سقت السماء عن المطر والعيون في الجارية التي لا تحتاج إلى آلات، والبعل شرب الأشجار والزروع بعروقها، العشر وهذا مبتدا مؤخر خبره الجار المجرور المتقدم، وفيما سقي بالنضح بالثانية والناضح والنواضح الإبل التي يسقى عليها نصف العشر، وهذه القاعدة في الزكاة، أن المال الذي فيه كلفة ومشقة على أربابه تخفف زكاته بخلاف ما لا كلفة فيه ولا مشقة، فالذي فيه مشقة نصف العشر، والذي لا مشقة فيه العشر كامل، والذي فيه هذا وهذا ثلاثة أرباعه ثلاثة أرباع العشر. وعموما الزروع والثمار زكاتها أكثر من الأموال الأخرى، أكثر من عروض التجارة وأكثر من النقدين، لأن فيها من التعب والمشقة أشد، أما الزراعة فأمرها أخف من غيرها من التجارات، كل مبلغ يحتاج إلى معاناة بالنسبة للتجارة، لا ننظر إلى تجارة اليوم أن الإنسان قد يكسب الأموال الطائلة وجالس يبتلفونه وشبه، لا، الأصل أن أصحاب التجارات يتعبون ورائها. وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن عبد الرحمن الخراساني عن ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، هو بزنة عصفور، في نوع رديء من التمر إذا جف صار حشف، شمال حشف ييبس بحيث لا يصلح الأكل، ولا مصران الفار، مصران جمع مصير، وهو أيضا نوع رديء من التمر كأنه صغير جدا، وللصغارين شبه بالمصران، صغير يعني دقيق رفيع جدا مع شيء من الطول، هو الشيص، ها شيص كل مكان، حتى نقول حنا نقول شيص، لكن ما يلزم أن يكون هذا، حتى الشيص تمر، الشيص يكل لكنه نعرتي، وش المعنى؟ ها يأكلونه عبد الله، الله المستعان، لا تنظر إلى ظرفنا الذي نعيشه، حياتنا التي نعيشها، المقصود أنه يؤكل سواء كان أكله الناس أو دوابهم. هو يأتي أنواع التمر، المدينة فقط فيها، ذكر ابن جوزي فيها 600 نوع، ذكر ابن جوزي في المدينة وحدها 600 نوع من التمر، وكل يوم نسمع نوع جديد. ولا عزق ابن حبيق وهو أيضا نوع ردي من التمر، والحديث مقطوع عن ابن شهاب، ورواه أبو داود من طريق سفيان ابن حسين وسليمان بن كثير والنسائي من طريق عبد الجليل ثلاثتهم عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة. زاد النسائي في روايته وفيه نزلت ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. فعلى كل حال الردي لا يؤخذ والكرائم لا تؤخذ، وإنما يؤخذ في الزكاة أوساط المال مراعاة للطرفين، مراعاة للطرفين المعطي والآخذ، فلا ينظر لمصلحة المساكين على حساب الأغنياء ولا العكس. طيب إذا كان النخل كله جعرور كله يؤخذ منه ولا يكلف يشتري؟ يقول قال يعني ابن شهاب وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه الصدقة. إذا كان كله خيار، المال كله خيار كله جيد كله من السكر الملكي يسمونه ملكي يعني الكيلو بمئة وعشرين، نعم يؤخذ منه كرائم هذه، نعم يؤخذ إلا ما يؤخذ يؤخذ إذا كان المال كله كذا. وكذا لو كان كله ردي هل يكلف صاحب المال أن يشتري متوسط؟ نعم لا لا كلا قد إلا إحنا وجدنا 80%. على كل حال لو سمع لحد الإسراف إلى هذا مشكلة، هل يكلف الغني أن يشتري؟ مقصود أنه هذا نوع من التمر تجب فيه الصدقة يتصدق منه ولو لم يأكله الفقير. المقصود أن فريضة الله لابد أن تمضي، لا لابد أن تمضي فريضة الله يبيعه ويتصرف فيه. مقصود أنه الغني كما نلاحظ حالة الفقير نلاحظ أيضا مصلحة الغني المتصدق. قوله جل وعلا ولا تيمم الخبيث يعني كون المال كله من هذا النوع من غير تيمم، ما تيمم ولا قصد، يعني ما قصد الخبيث أخذ من ماله الذي عنده. قال مالك وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخر لا يؤخذ منه في الصدقة. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما أشبهه نوع من أجود التمر ومثله البرني وما أشبهه في الجودة لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره على، وإنما يؤخذ من أوساطه. قال وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال رفقا بالطرفين، رفقا بالطرفين. لكن لو قال صاحب المال أنا عندي ثلاثة أنواع جيد ومتوسط وردي، أنا بأخذ ثلث نصف أو ثلث الصدقة من الجيد والثلث الثاني من المتوسط والثالث من الردي. أن الآن أصحاب المزارع صاحب مزرعة عنده 10 أنواع من التمر، هل نقول أخرج صدقة كل نوع منه أو نقول انظر إلى المتوسط وأخرج الصدقة منها؟ هذا الأصل من المتوسط، لكن إذا كان المتوسط كله ما يفي بصدقة البستان، يعني ينظر ما قرب منه من أعلى وأدنى. إذا افترضنا أن عنده 10 أنواع في رقم 1 ورقم 2 من حيث الجودة إلى رقم 10، المفترض أن يأخذ 5 و6، نعم 5 و6، ما وفق 5 و6 يطلع إلى 4 وينزل إلى 7، لكن ما يتعدى بحيث يطلع إلى الغالي النفيس ولا إلى الردي. إذا كان نصفه نصف البستان، البستان فيه 500 صاع، 300 صاع من النوع الناحي الجيد، و200 صاع 100 متوسط و100 ردي، هل نقول نأخذ الصدقة من هذه المئة المتوسطة؟ نكون بهذا ظلمنا الفقراء. وش هي؟ هي قريبة منها. قل هذا عنده 300 صاع من النوع الفاخر، ومئة من المتوسط، ومئة من الردي. هل نقول أن الزكاة كلها من المتوسط، أو نتناول شيء من الجيد لنعدل في هذا؟ نعم، نقول بالنسبة، يعني بالنسبة نأخذ نصف الصدقة، نصف الزكاة من المتوسط ونصفها من الجيد. نعم، فلكم بذلك عدلنا بين الأغنياء والفقراء. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب. النخيل والأعناب هي التي ثمرتها ظاهرة، وهي التي لا تؤكل، تؤكل رطبة وتؤكل جافة، لكنها لا تؤدى إلا جافة. ولذلك الرطب ما يكال، ما يكال. لماذا؟ يعني هل تستطيع أن تبيع 100 صاع رطب 100 صاع جاف؟ ما يمكن. ولذا جاء في الحديث الصحيح: أينقص الرطب إذا جف؟ قيل نعم، قال: فلا إذن، إذا ينقص ما يباع الجاف، إنما يخرص لينظر ماذا يساوي بعد الجفاف، وحينئذ تقدر زكاته. حينئذ فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، يعني الأغنياء والفقراء، يخرص على الأغنياء ليتصرفوا في أموالهم، لأنه يجوز لهم بيعه ويجوز لهم الأكل منه. لكن لو لم يخرص ولا تخرج زكاته ولا يكال حتى يجف، صار عليهم ضيق، لا يستطيع أن يأكلوا ولا يبيع ولا يتصرف، ولئلا يكون على أحد منها في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينه وبينهم يأكلونه كيف شاءوا وينتفعون به كيف شاءوا، يأكلون يبيعون يتصدقون، الأمر إليهم، لأن حق المساكين عرف، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، لأن الخرص إنما هو لحاجة الانتفاع به قبل أن يجف، وهذا إذا وجد في العنب والتمر فإنه لا يوجد في الحبوب، لا في أحد بيأخذ سنبل أخضر ثم يأكله، قد يؤكل منه شيء، لكن الأصل فيه، الأصل في استعماله إذا تم نضجه، إذا تم نضجه. نعم، يعني أخذ سنابل يسيرة بحيث تؤكل، أو عندنا مزارعين ولا ما؟ ها؟ لا لا، الآن عندنا الزروع، زروع الحب القمح، الأصل أنه إذا تم حصاده ونقي وتم نضجه يؤكل، لكن ما يمنع أنه يؤخذ منه سنابل تعرض على النار يسيرا وتؤخذ منها بالمنقاش، شيء مجرد يأكلونه الناس، لكنه ما هو بالأكل المعتاد. نعم، أيوه، إيه، لكن ليس هذا هو الأصل فيه، ليس هذا هو الأصل، ما دام بدأ صلاحه وبدو الصلاح في اشتداد الحب، إذا اشتد الحب يعني بدأ صلاحه فيجوز بيعه، لكن قبل ذلك ما يجوز بيعه، لما يؤمن ما يؤمن ما تأمن عليه العاهة، ما دام ما اشتد ما تؤمن عليه العاهة. لا ما نضج، هذا الأخضر ما نضج، الأخضر ما نضج يعني ما اشتد، يعني كونه يؤخذ منه سنابل ليعرض مثل، يمكن تستعملون أنتم وغيركم، في أحد إيش يستعمل؟ يستعمل. فمثل هذا، هذا الشيء يسير لا يلتفت إليه، وليس بالأكل الحقيقي، يعني يمكن أن يخبز ولا وهو أخضر ما شد، هاي بشرة القطع منفي ما في إشكال، إذا كان بشرة القطع ما في إشكال، لكن ما يأمن العاهة إذا لم يشتد، ولذا لا يجوز بيعه إذا اشتد الحب يظن من إيش اصطلاحات مزارعين، وأنت واحد كبير السن شوي. نعم، بعته بشرط القاطع زكي قيمة، صار عارض معروض التجارة، زكي قيمة ولكن بقيمة بزكاة المعشر. نعم، وين ما انت بتبي تحضره لنا غدا إن شاء الله؟ ها، من قال هذا؟ صحيح سيوطي هذا، قبله الحافظ بن حجر في تعجيل المنفع نص على الثقة عند مالك، الثقة عند الشافعي، الثقة كل من يطلق هذا التعجيل مع الإبهام، وغدا إن شاء الله يخبر. يقول: قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، لأن الخرص إنما هو لحاجة الانتفاع، والانتفاع في الحبوب ما يأتي إلا بعد أن تشتد بشرط القطع. بشرط القطع إيه، لكن هل هذه فيه زكاة الخضروات والفواكه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ احنا نناقش كلام الإمام رحمه الله تعالى، يبيجي كل ما يأخذ من الأموال في أبواب الله، زكاة الحبوب والزيتون وما لا زكاة فيه من الثمار كلها بتجي إن شاء الله، لا نتعجل. يقول: وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة، فإنما على أهلها فيها الأمانة، يعني الخارص يضمن حق المساكين، يأتي الخارص خبير والمال ما تصرف فيه وهو في مكانه، بحيث لو رأى نخلة مجذوذة أو قال وين الثمرة يناقشه، لكن لو ترك الأمر حتى ييبس، نعم، بعد الجذاذ وبعد التنقية والتصفية ما يدرك كم عدد النخل ولا كم عدد المنتج. ولذا قال: فإنما على أهلها فيها الأمانة، لأنه الآن المزرعة ما دامت قائمة والنخل على رؤوس الثمر على رؤوس الشجر يعرف النقص، لكن إذا حيزت إلى مكان آخر ما يعرف النقص. نعم، يعرف النقص، يعني لو جاب صبرة تمر هل تستطيع أن تقول أن هذه الصبرة هي ثمرة هذا البستان؟ ما تستطيع. فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة النصاب، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. طيب، استفاض بين الناس أن زيدا من الناس عنده من القمح ما مقداره 10 أطنان، فلما جاء الساعي قال: أين قمحك؟ قال: هذا هو. فإذا به طن واحد أو 2 أو 3 أو 5، والمستفيض عند الناس أن ماله أكثر، هل يكفي أن يوكل إلى أمانته؟ قالوا: إن اتهم بكتمان شيء نصب السلطان أمينا يحاسبه، وإن راح هذا كيف تصرفت بهذا، ويسأل ويتثبت لئلا تضيع حقوق المساكين. وكثير من الناس يتصرف في أموال التجارة، الآن شخص مثلا رأس ماله 10 ملايين ومسجل عند الدولة في مصلحة الزكاة والدخل رأس ماله 500,000، هذا موجود بين التجار. نعم، لا يبحون بجميع ما عندهم، وبعضهم يتذرع بشيء، يقول: أنا أريد أن أخرج زكاتي على نظري، لأقارب ولمعارف ولجيران، وهناك حوائج أعرفها لا يعرفها غيري، والناس يعرفون عندي أموال ولا يعذرونني، ولو قلت أني دفعت جميع زكاتي للدولة ما عذروني، فهو بهذا يتذرع ويكتم بعض ماله. هذا يحصل كثيرا عند الناس، وبعضهم يرتكب مثل هذا من أجل التبعات التي تفرض على الأموال من قبل الدول. هذا شخص عنده أموال طائلة لا بد يفرض عليه كذا، والله المستعان. لا، هم الناس لا شك أنهم يتحايلون على أنظمة، يتحايلون، إن احتاجوا إلى الرفع رفعوا، إن احتاجوا إلى الخفض خفضوا، ويقل فيهم الصدوق الأمين. قد يكون لهم تأويلات، قد يكون لهم أعذار، نعم قد تكون لهم حاجات، لكن مع ذلك الأصل في التجارة الأمانة، التاجر الصدوق الأمين له وضعه، هذا الأصل. لكن إن ترتب على ذلك ظلم، إن ترتب إن وجد في بعض الأنظمة ظلم لا يجيزه الشرع وأمكن التحايل عليه، هذا شيء آخر. نعم. على كل حال هذه أمانة إذا سلمها لولي الأمر بائعت ذمته منها، إذا أخذها ولي الأمر سلمت له، ما عليه إذا سلمه مأمور بأن يسلمها إلى من أسند إليه الأمر. لكن بعض الناس يقول أنا أدفع لهم جزء من الزكاة وجزء أصرفه على نفسي، يعني أدفعه إلى من يستحقها ممن أعرفه من معارفه وأقاربه. نعم، يعني مع المكوس والجمارك. على كل حال من سلم المال طائعا مختارا لولي الأمر برئ ذمته، وإن كانت تؤخذ منه ظلما واستطاع أن يتحايل هذه مسألة أخرى. على كل حال المحرم لا يقره أحد، وما دام ولي الأمر مسلم ويغلب على الظن أنه يصرفها عن مصارفها تسلم له وتبرأ الذمة إن شاء الله تعالى. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، تخرص إذا طابت يعني إذا أزهت، إذا احمرت واصفرت لا قبل ذلك، يعني إذا أمكن بيعها، لأنه قبل ذلك لا يؤكل منها شيء ولا يباع منها شيء، والخرص فائدة ضمان حق المساكين لئلا يؤكل منها أو تباع قبل أن يحرز حق المساكين. ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد لا قبله، لأن الصدقة تؤخذ إذا استقر الوضع، وضع التمر لا تؤخذه بلح ولا تؤخذه رطب، إنما تؤخذ الزكاة إذا استقر وصار تمرا. فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجد تقطع، فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، لأن الصدقة والزكاة عنده متعلقة بعين المال. فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدا، يعني بحيث تجب في الزكاة، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة الزكاة، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة الزكاة. وكذلك العمل في الكرم أيضا مثل النخل العنب، وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة، أموال متفرقة له فروع في بلدان متعددة، لا شك أنه يجمع هذه الأموال المتفرقة ويزكيها دفعة واحدة، أو اشتراك في أموال متفرقة، شريك مع زيد وشريك مع عمر وشريك مع بكر وشريك وله مساهمة في بلد كذا ومساهمة في أرض كذا، يجمع هذه الأموال، أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعهما تجب به الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها فيزكي ذو القطع المستمع منها نصاب كالماشية المتفرقة له عشر من الغنم في كذا مع الراعي فلان وعشر مع الراعي فلان وعشرين مع علان وكذا يجمعها فيؤدي زكاتها. وكذلك الاشتراك فكل يراعي ما له دون مال شريكه كل يزكي ما له دون مال شريكه لكن إذا كان الشريك ثقة ووكله في إخراج زكاته ومثل مثلا في ثقة تبرأ ذمته بتوكيل الثقة فما لم يتبين له خلاف الواقع. بعض الناس يعتمد على شخص والثاني إما ينسى أو ما فهم الوكالة فلا تخرج الزكاة فلا تبرأ ذمته بهذا. نعم هذا انظر إلى التفريط عادل. إذا استقر نصيب المساكين وفرط في إيصاله إليهم فصابت جائحة يضمن يعني قبل أن تستقر المال يؤخذ منه زكاته. لكن لو كان مفرطا وجبت عليه الزكاة اليوم وتركها ما أوصلها إلى أربائبها ثم أصابه ما أصابه افترض مثلا طن من التمور أو أكثر أو 500 صاع تمر وضعها في غرفة نعم وجب في حق المساكين ثم بعد ذلك تبين أن هذه الغرفة ينزل عليها ماء ولا شيء فسد التمر وأخرها عن إيصالها إلى أربابها يضمن يترك لهم توسعة. صحيح نعم توسعة. هذا اقتراح يقول اقترح أن السائل إذا سأل سؤال شفهي أن تعيد السؤال حتى يسمع من يتابع عن طريق الشبكة وكذلك إذا خرج الدرس في أشرطة كذلك من حضر الدرس فكثيرا ما نعاني من هذه المشكلة والسائل يكون في المقدمة والذي في نهاية الحلقة لا يسمع شيئا. المقصود أن هذا سؤال ملح وطلب من قبل الجميع لكن من الممل أنه كل ما سأل شخص يعاد سؤال ثم يجاب عنه وأحيانا الإجابة تكون فورية ما يلقى له بال تخرج يعني مجرد سماع السؤال وتكلف خلاف الطبع وخلاف العادة قد يشر لكن بقدر الإمكان إذا كان السؤال مهم وجوابهم ما يحتاجه الإخوان يعاد إن شاء الله تعالى. يقول أين أجد طبع الدار الكتب المصرية لتفسير القرطبي حيث أني بحثت عنها ولم أجدها ولكن وجدت طبع الدار الحديث بالقاهرة لأن سألها ليست هي دار الكتب المصرية مطبوعة في 20 مجلدة قديما يعني الطبعة الأولى للكتاب سنة 1353 ثم 54-55 ثم أعيد طبعه ثانية بدار الكتب أيضا سنة 1368 إلى 78 في 20 مجلدا صورت مرارا. طبعا هذه صورت مرارا وميزتها الإحالات على السابق واللاحق. إذا قال تقدم قال انظر كذا صفحة كذا قال تأخر قال انظر كذا صفحة كذا وهي طبعا لا سيما الثانية فيها الإحالات وفيها المقابلة على النسخ الكثيرة بعض الأجزاء قوبل على 13 نسخة فهي مهمة لطالب العلم. نعم ينقصها تخريج الأحاديث تحتاج إلى تخريج الطبعات الجديدة هذه وإن كانت يعني ما هي مثل تلك الطبعات في الضبط والإتقان إلا في إن فيها عزو لبعض الأحاديث هذا يستفاد منه. يقول هل الزكاة متعلقة بعين المال أو بذمة صاحبه؟ ما الراجح في المسألة؟ يأتي أن الإمام مالك رحمه الله يختار وعلى هذا دار كلامه في هذا الباب أنها متعلقة بعين المال بحيث لو تلف ما يلزمه زكاة وعند الأكثر أنها ترتبط بالذمة مع تعلقها بالمال السبب الموجب وجود المال لكن إذا استقرت بالذمة ثبتت بعد أن تستقر في الذمة يملك النصاب ويحول عليه الحول ثم يتلف المال يطالب به. يقول إذا كان النخيل متوسط وردي وأردأ فنأخذ من أوساط هذا المال وهو الرديء الذي هو وسط هذا المال، يعني ما في شيء من النوع الجيد، كله متوسط رديء. المقصود أن يؤخذ من متوسطه الجودة والتوسط والرداء أمور نسبية، فيكون المتوسط جيد بالنسبة له يصير هو الكراهن. يقول إذا احتيج أكثر من راعي وأكثر من فحل فهل يكون بمعنى الخلطة؟ هل الأفضل القول بالسوية أو بالقسط؟ لأن السوية تقتضي نفس الكم والكيف من كل وجه. إذا احتيج إلى أكثر من راعي، خلطة أموال فيها أعداد كبيرة تحتاج إلى أكثر من راعي، لكن مع ذلك حتى الرعاة لا يميزون بين مال هذا من مال هذا. نعم، الرعاة يسوقونها ويتابعونها ويذودونها ويسرحونها ويردونها، بمعنى إيش يسمون رد الغنم والإبل؟ ها؟ لا لا، السرح تسريح معروف، لكن الرد ها؟ هذا اصطلاحكم. ها؟ أورد هذا الاصطلاح غيره. تفضل، من اللي قال هذا؟ صحيح، على كلها مسائل يعني تختلف من مسائل اصطلاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس أمس حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار بن حجر في تعجيل المنفعة يقول مالك عن الثقة عن سليمان بن يسار هو نافع، وعن الثقة عن ابن عمر كذلك، جاء في أكثر من ورقة لأنه طلب بالأمس. نعم، مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار، ذكر ابن حجر بالتعجيل ما نصه، وعن الثقة عنده عن سليمان بن يسار، وعن الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما هو نافع كما في موطأ ابن القاسم. هذا يسأل من الإمارات، يقول ورد النهي عن كتم العلم الديني، فهل اندرج العلم الدنيوي في النهي؟ من سئل عن العلم فكتمه أو الجماع يوم القيامة بلجام من النار. المقصود به العلم الذي يجب بيانه للناس، أما علوم الدنيا فالإخبار بها من باب الإيثار، من باب الإيثار. هذا يسأل يقول العمل في البنوك بكافة أصنافها سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية هل هو مباح كما أقر به بعض الشيوخ، مع أن وجود فرص العمل في غزة كما هو معروف صعب؟ البنوك التي تتعامل بالربا أو أي مؤسسة أو شركة في مالها شبهة أو حرام صريح، بالنسبة للحرام الصريح لا يجوز الإقدام عليه بحال، لا يجوز، والمال المكتسب من طريقه سحت، صلى الله السلام والعافية. أما بالنسبة للشبهات فاتقاؤها مطلوب. نعم، لا والله ما أعرف الكلام في أسلمة البنوك، هذا بنك إسلامي، هذا كلام طويل ويحتاج إلى تدقيق، وكثير من البنوك يجعل لجان علمية تشرف على أصول العقود، يعني يكتبون عقد وتشرف عليه اللجنة وتصححه، لكنهم عند التطبيق وعند التنظير يحتاجون إلى متابعة، يحتاجون إلى متابعة أيضا للتفريع على هذا العقد، قد يختل فيه شيء أو شرط أو سهل في تطبيقه، أمور تعتري هذه البنوك كثيرة جدا. يقول مسألة فيما لو كان المال كله جيد وكله رديء فهل يؤخذ منهما أو يشترى؟ الأصل أن يؤخذ من أوساط المال لا من كرائمه ولا من رديئه، لكن إذا كان المال كله جيد فلا بأس، لا أشكال في أنه يجزي أخذ الزكاة من الجيد، والزكاة الأصل أن تكون من عين المال، لكن الإشكال فيما إذا لو كان كله رديء، هذا محل الإشكال، هل يكلف بشراء المتوسط أو يقال لا يكلف أكثر مما عنده، وتكليفه لا شك أن فيه ضرر عليه، لأنه لو كان ماله 10 أوسق مثلا وكله ردي، نعم، وأوجبنا عليه العشر من هذا الردي، كم نحتاج إلى 60 صاع زكاة، جيد. قلنا لا، الردي ما يخرج. استشترينا 60 صاع من المتوسط. إذا نسبنا قيمة 60 الصاع من المتوسط إلى ما عنده من مال يمكن يبلغ 5 أو أكثر، أكثر من 5، ربع أو الثلث، فهل يكلف بدفع الثلث؟ لا يكلف بدفع الثلث. أو نقول قدر هذه 60 واشتري بقيمتها متوسط، بدل 60 يكون 30. لا، هو الإشكال في كون الردي جاء النهي عنه ولا تيمم خبيث. فإذا كان المال كله ردي ما تيممه ولا قصده. التيمم والقصد فيما إذا لو كان المال منوع، والذي يظهر أنه إذا كان المال كله جيد يخرج جيد منه، وإذا كان المال كله ردي يخرج منه ولا يكلف فوق طوقه.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والزيتون. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. قال مالك رحمه الله: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه 5 أوسق، فما لم يبلغ زيتونه 5 أوسق فلا زكاة فيه. والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك 5 أوسق بالصاع الأول صاع، بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على 5 أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك رحمه الله: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسل والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال: والناس مصدقون في ذلك، ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. وسئل مالك رحمه الله: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه 5 أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه 5 أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك رحمه الله: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. قال مالك رحمه الله: في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده إن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. قال مالك عفى الله عنه: ومن باع أصلح حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع، إلا أن يشترطها على المبتاع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والزيتون. الحبوب تجب فيها الزكاة كلها، ولو لم تكن قوتا. أما الثمار فتجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر، أما ما لا يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة عند جمع من أهل العلم. الحبوب كالحنطة والشعير والسلف والدخن ما أشبه ذلك يأتي بيانه في كلام الإمام رحمه الله تعالى. الزيتون هل الزكاة فيه أو في زيته؟ ويقول باب زكاة الحبوب والزيتون، مقتضى الكلام أن تكون الزكاة في الزيتون نفسه، لكن يأتي بكلامه أن الزكاة في زيته، وأن الزيتون بمنزلة الرطب وبمنزلة العنب، وزيته بمنزلة التمر والزبيب. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر لأنه يكال. الزيتون نفسه يكال ولا زيته؟ ما دام يكال دخل في حديث الأوسق. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، يعني كقول مالك، والقول الثاني أنه لا زكاة فيه لأنه ليس بقوت وإنما إدام وليس بقوت. قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، إذن يؤخذ من نفس الزيتون لا من زيته، بعد أن يعصر من زيته. وقلنا أن الزيتون بمثابة الرطب ومنزلة العنب، لا يؤخذ من الرطب ولا يؤخذ من العنب، وإنما يؤخذ من التمر إذا جف ومن الزبيب، وكذلك الزيتون يؤخذ منه إذا عصر. طيب إذا كان استعمال الناس له حب بدون عصير بدون زيت يؤكل هكذا من غير عصر، يفعل به ما يفعل بالنخل والعنب، يخرص الآن فائدة الخرص في التمر وفي العنب، نعم، من أجل ألا يحدث حتى يصير تمرا فيتضرر المالك، لأنه لو باعه رطب كان أكسب له، وإذا أكل منه كيف يتصرف مع نصيب المساكين؟ يخرص عليه. هذا البستان كم فيه من صاع تمر؟ يعني فيما يؤول إليه الحال فيه 500 600 1000 2000 3000 إلى آخره يقدر، فيعرف نصيب الفقراء إذا تصرف. المقصود أن هذا نصيب الفقراء من هذا البستان، وكذلك العنب. وقل مثل هذا بالزيتون، إذا دخل مزرعة الزيتون وقال هذه يصفو منها كذا من الزيت ونصيب الفقراء منها كذا، تصرف. وفائدة الخرص إنما هو ضمان حق المساكين. قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه 5 أوسق. زيتونه ولا زيته؟ الآن المطلوب للكيل هو الزيتون نفسه ولا زيت الزيتون؟ المفاد كلام الإمام رحمه الله تعالى أن الكلام كله منصب على الزيت، وأنه بمثابة التمر الجاف وبمثابة الزبيب، يعني خلاصة الزيتون. ويبلغ زيتونه 5 أوسق، فما لم يبلغ زيتونه 5 أوسق فلا زكاة فيه، عملا بعموم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته الماء السماء بالمطر أو العيون الجارية، أو كان بعلا يشرب بعروقه ففيه العشر، يعني دون مؤونة ففيه العشر. وما كان يسقى بالنضح سواء كان بالدواب أو بالآلات، المقصود أنه يكون فيه مؤونة أو كلفة، ففيه نصف العشر. ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره، لأنه لم يرد الخرص إلا في النخل والعنب. هذا كلامه، أنه لا يخرص الزيتون في شجره. طيب كيف نعرف أن هذا الزيتون، نعم، زيته يبلغ كذا من دون خرص؟ طيب إيه، لكنه أكل الآن من حب الزيتون، أكل من حب الزيتون وباع من حب الزيتون، البيع الحب أصرف من بيع الزيت، نعم، أعلب وبيعت المزرعة كلها قبل أن تعصر، كيف نعرف نصيب المساكين من هذا؟ طيب شاهو لو عرفنا، لو كانت العادة مضطردة وعرف أهل خبرة، كما وجد في التمر في الزبيب، الزبيب الآن الحبة ربع حبة العنب أو أقل. نعم، تخص الثمرة وما تؤول إليه، لأن نصيب المساكين ما هو متعلق بالرطب ولا بالعنب، متعلق بالتمر الجاف وبالزبيب. الآن حينما أوجب الزكاة في الزيتون يقول تخرج حب، تخرج زيت. الآن أنا يقول من بصابر إلى مرحلة كونه زيت، أنا بعلبه بعلب زيتون وبيعه، وش نقول وش نصيب المساكين؟ ما في شك، ما في شيء ما يخرص، لا يوجد شيء ما يخرص، كل أهل صنف يعرفون بضاعتهم. ذا الكلام أنه كل أهل صنف يعرفون. أنا قلت لك الشخص الخبير بالكتب يدخل المكتبة 10 غرف يقول فيها كذا مجلد في كذا لن تزيد قيمته عن كذا، في كل أهل السيارات يعطيك السعر بدقة، فيدخل الخرص مثل غيره. وهذا الأصل، يعني إذا أوجبنا الزكاة في نفس الزيت، لكن لقائل أن يقول دعه يتصرف ويبيع زيتون ويعلب ويستفيد ويكون عروض تجارة ونلزمه بربع العشر، لكم تضر المساكين. إذا قلنا أن الزكاة زكاة الخارج من الأرض، وزكاة الخارج من الأرض أقل أحواله أنها ضعف ما يجب في زكاة عروض التجارة. قد يقول قائل ما دام عرفنا أنه ضعف أو 4 أضعاف، يعني كذا دبل مرة أو أكثر، إذا قلنا نصف العشر فهو ضعف، إذا قلنا العشر كامل ويعرف كم دخل هذا كم باعه، عامله معاملة خارج من الأرض، يصير هذا ولا ما يصير؟ إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون، نعم، شو يرد على هذا؟ لما يضيع. هما قلنا أن عروض تجارة باع الزيتون 100,000 زكاته 2,500، نسأله هل هو بمؤونة أو بدون مؤونة؟ المؤونة العشر 10,000 بدون مؤونة، بمؤونة نصف العشر 5,000. من عامل معاملة عروض تجارة نقول 2,500؟ أن تفترض مثلا صاحب مزرعة على القول بإخراج القيمة، مثلا مختلف فيه صاحب مزرعة جاء بشخص، يعني هل نقول له افرز حق الفقراء من الزيتون قبل أن يعصر؟ لكن إذن كلام الإمام رحمه الله تعالى ما ينصب على الزيت، على الزيتون نفسه، لا هو كلامه بعد أن يعصر، فكلامه صريح عبارته. أن تفترض أن تجاءت خل
قبل التخليل،
الزيت قبل التخليل يعني يترك في شجرة حتى. طيب الآن حلت المشكلة ولا ما انحلت؟ ما انحلت، يبقى أن الكمية التي تقطف قبل أوانها لتباع حب، تخلل وتباع حب، كيف تعامل في الزكاة؟ لا، يقول ناظر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره، لأن الخرص ما ورد إلا في التمر والعنب. عروض التجارة تضرر المسكين، ورفض رأس الخارج من هذه زكاة الخارج من الأرض. شو عندهم القياس يجري فيها، سمعنا بدأنا نرى أصل القياس يجري في مثلها، استوت في العلة، لماذا لا يجري القياس؟ وين يعني هم ما يدرون عن قصة لا بس هتصور إمام إمام دار الهجرة بتكلم كلامه عن شيء لا يفهمه.
لا
وحصل جدال بين شامي وعراقي في المفاضلة بين التمر والزيتون، فكل ما أدلى بحجته، لكن في النهاية قال العراقي من نشتري الزيتون بنوى التمر، فماذا تشترون بنواكم؟ على كل حال أنا ما لا أرى ما يمنع من القياس خلاص، هذا إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون. والله الأصل مثل الفواكه عروض خلاص وانتهى الإشكال، مثل الفواكه عروض تجارة، يعني إذا بلغ من قيمته ما يزكى يزكى خلاص، عروض كالفواكه ما يزكونه لكن يزكون قيمته، المجتمع عنده مال يزكي المال هذا، من الإدام لا زكاة فيه باعتبار عينه، باعتبار عينه لكن قيمته، وهم مال معد للتجارة مباح النفع، إذا يزكى على أي حال باعتبار عرض من عروض التجارة. والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العشر وما سقي بالنظف الثانية بالدابة بالآلة مثلا نصف العشر، فإذا بلغ ذلك 5 أوسق من الصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الصاع الأول يفهم منه أن الصاع تغير في عهد الإمام مالك، قوله بالصاع الأول يدل على أن في صاع ثاني وأنه يختلف في الكيل عن صاع النبي عليه الصلاة والسلام. وما زاد على 5 أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك، 5 أوسق الوسق 60 صاع، 300 صاع النصاب، 350، 300 زكاتها 30 صاعا، نعم أو 15، 350 صاع زكاتها 35. ما نقول 50 هذه وقص، لا، فما زاد وما زاد على 5 أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك ولو قل، فلا وقص في الحبوب. قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة في القمح والشعير والسلت، نوع من الشعير يقول لا قشر له، والذرة والدخن كلها معروفة، والأرز معروف أيضا، والعدس، العدس وهذا وش يصير حبوب إيه؟ ولا قطاني على ما سيأتي، ها؟ حبوب باعتباركم نعم مثل الحب في البداية كل حبة مستقلة، يعني مثل الشعير ومثل سيأتي قريب من هذا الكلام في القطاني. قال والعدس والجلبان، لكن الجلبان قطعا من القطانية التي سيأتي الكلام عنها، واللوبيا ها حب مثل سحب في البداية، مو عبارة عن شيء مستطيل في جوف 10 حبات مثلا، إذا ما صح، يعني هل يعامل معاملة الشعير والقمح يعني يباع هكذا كيل مثل ما يباع؟ الكلام أن لا بد أن الكلام الإمام رحمه الله تعالى في زكاة الحبوب. طيب قضينا الجلبان اللي هو السمسم في قشره قبل أن يحصد، معروفة يجي بالقطاني، يجي بالقطاني، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا، يعني إذا نزع القشر من اللوبيا صار حب، لكن في الأصل ليس بحب يعني وكذا هكذا جميع يعني ما يلزم قشره أيضا مأكول ما أقول لك اللوبيا والفاصوليا أيضا وخشها توكل هو القشر هو الأصل كلاهما كلاهما يأكل يأكل جملة يأكل جميع على كل حال الإمام يقول فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا طيب إذا أراد صاحبها أن يبيعها على هيئتها نعود إلى قضية الزيتون تحتاج إلى خرص كم بيصفو منها تصير حب وسيأتي بالقطاني بيأتي بالقطاني هذه أنواع منه صحيح لأن هذه أيضا اللوبيا والفاصوليا أحيانا تشوف الحبة اللي هو العلب الكامل كبير جدا والحبوب اللي فيه صغيرة جدا فلا يمكن خرصها البتة لا يمكن خرصها لا عاد لا تنازع اللوبيا نعرفه يا أخي لا عاد لا نعرفه هذا بتاعنا هذا حق بلدنا هذا إيه وزرعته تأكلونه بس بالعافية إن شاء الله لكن ما بعد كل شيء تلقنون إياه لكن كيفية الفوق نفس اللوبيا إذن كلها قطاني على ما سيأتي كلها قطاني تبي يجي كلام الإمام عنها يبيجي كلام الإمام عنها هي بتجي كلها قطاني بتجي يقول والناس مصدقون في ذلك يعني مؤتمنون ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا نعم يعني ما تحتاج إلى خرص وحق المساكين معلق بذمم هؤلاء المزارعين اللي يدفعونه مقبول لأن لا يمكن الوصول إلى حقيقتها بالخرص أنت مؤتمن عندك مزرعة طلع اللي تجود بنفسك بعد أن يبين أن الواجب عليك العشر أو نصفه وهذا بينك وبين ربك قول والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا أمانة يعني أنت مؤتمن عليها ديانة هذه بينك وبين ربك ما دام ما تخرص ولا تكال في وقتها إذن هذا راجع إليك على كلام الإمام نعم معروفين للسد يعني بعد بدو صلاحه وبعد أمن العاهة هاي حتى لو تبي تبيع واحد قبل بدو صلاح بشرط القاطع لا ما في إشكال ما في إشكال لكن حق المساكين لا بد من حفظه ولا بد من الاهتمام له والاحتياط يقول سئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه قبل النفقة أم بعدها فقال لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام يعني كما يسأل الحنطة والشعير ويصدقون بما قالوا فيه فمن رفع من زيتوني 5 أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر فمن رفع من زيتوني 5 أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر ما يلزم كلام في الزيتون هو الذي يكال ويعلق به النصاب والزكاة من زيته ويرد عليه ما تقدم أنه قد يستعمل ويؤكل قبل أن يصل إلى مرحلة العصر ومتى لم يرفع من زيتونه 5 أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة لنقصه عن النصاب لأنه هل يتصور أن الزيت يمكن أن يكون أكثر من الأصل ما يتصور فإذا نقص الأصل نقص الفرع من باب أولى قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة لأن الوجوب إنما كان بطيب الثمرة ومن باعه بعد ذلك فقد باع نصيب المساكين نعم عليه الزكاة لكن لو باعه قبل طيبه وقبل اكتمال نموه فزكاته على المشتري، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، حتى ييبس، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه. الآن إذا التمر إذا أحمر وأصفر وأمن العاهة وبدأ صلاحه يجوز بيعه، نعم يجوز بيعه، فإذا باعه زكاته على من؟ طيب عندنا عنب تموه حلوا، أو تمر بدأ صلاحه بلح يعني لون صار أصفر ولا أحمر، الآن حق المساكين فيه بعد أن يصير ثمرا، وباعه قبل أن يصير ثمر، هل نقول اترك العشر من هذا لا تبع حتى يصير ثمرا وتدفعه المساكين؟ يخرص لكن بعدين ويترك نصيب المساكين يترك حتى يصير ثمرا؟ لا، هو يقول ما نبجاته أنا ببيعه الآن فرصة ببيع بستان كله. لا لا ها؟ وقت البيع، لكن الزكاة متعلقة الآن بذمة المشتري بذمة البائع. الآن هو لو باعه فيها، شوف الإمام مالك إشارته دقيقة رحمه الله، يقول ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته. طيب مفهوم قوله وقد صلح ويبس في أكمامه أنه لو باعه قبل ذلك زكاته على من؟ كلام الإمام جملة جملة. قال مالك من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. نعم، لأنه باع بعد أن صلح وانتهى ويبس وصالح لأن يجد ويعطى المساكين في وقته. الآن لو باعه جملة قلنا باع نصيب المساكين، لكن باعه قبل أن ييبس في أكمامه فنقول زكاته على المشتري ولا على البائع؟ مفهوم كلامه ترى لما دعونا مع كلام الإمام. طيب الزرع قبل أن يشتد، يعني بدأ به بدأ اشتداده وقبل أن يكتمل اشتداده، يعني بدأ صلاحه. أهل العلم يقولون إذا صلح جزء من الثمرة جاز بيعه، يعني لو نخلة في بستان بدأ صلاحه انتهى الإشكال أمين العاهة. ففي هذه الحالة من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة، لأن وين صلح صلح خلاص وين، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه. الإمام كأنه يمنع أن يباع حتى ييبس، يعني ما يكفي أن يبدو صلاح فلا يباع لئلا يضحك فيه ضمان لحق المساكين. لكن الكلام على 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 الحكم الشرعي لا، ويستغني عن الماء. قال مالك في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. لحظة خلنا ما زلنا في هذا. إذا لم يبقى لا يجوز بيعه إذا لم يبقى صلاحه، لكن الآن هو لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه إلا تبعا للأرض، نعم، أو تبع للشجر، أو بشرط القطع، بشرط القطع. خلنا نرجع إلى الكلام الأول، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء، وحينئذ يجوز بيعه على ما أفاده. لماذا لا يصلح بيعه قبل أن ييبس؟ ليضمن حق المساكين. قال مالك في قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك، وبهذا قال ابن عباس وجماعة. نعود قال قال مالك ومن باع أصل حائطه باع أصل الحائط باع أصل الحائط ثم الأشجار بأرضها أو الأشجار فقط بثمرتها باع أصل الحائط أو أرضه أرض الحائط وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع الذي هو إيش المشتري وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. نعم يقول من باع أصل حائطه أصل الشجر بثمرتها أو باع الأرض التي فيها الشجر وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع لأنه إذا بدا صلاحه فالزكاة على البائع وإن كان قد أصاب وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطه على المبتاع. واضح ولا مو واضح؟ طيب النماء نماء المبيع أو إذا باع عبدا له مال فماله نعم إلا أن يشترطه المبتاع إلا أن يشترطه المبتاع كما عندنا وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطه على المبتاع. إيش صارت المسألة فيما ذكره الإمام؟ نريد ضمان حق المساكين بما لا يضر بأرباب الأموال باعه قبل أن يصلح للأكل باعه تمر يجوز بيعه اتفاقا باعه عنب يجوز بيعه اتفاقا لكن الآن لا يصلح تسليمه للمسكين باعتبار أن حق المساكين متعلق به تمر جاف أو متعلق به زبيب جاف هل نقول ينتظر نصيب المساكين حتى يجد؟ يعني افترضنا أن المشتري يقول أنا ما منتظر الجذال أنا ببيع رطب أو ببيع عنب ماذا عن حق المساكين؟ معروف الإمام لا يصح لكن الدليل على أنه يصح الدليل على أنه يصح إذا بدأ صلاحه جاز بيعه. طيب غير على رأي غير الذي يجيز البيع ماذا يصنع البائع؟ حتى يبس في أكمامه ما يجوز ولا يصلح بيع الزرع حتى يبس في أكمامه. طيب والزرع الحبوب وش اللي يفرقون؟ ما هو كلامه في الزرع نعم لكن حتى يبس يعني ما يجوز بيع حتى يبس وعند غيره الكلام يا أخي ما يلزم نخي خلنا بالزروع الآن حل الآن الفرق بين رأي الإمام مالك ورأي غيره خلونا على رأي غير مالك الزكاة متى تطلع قبل أن ييبس احنا عرفنا من مالك لا يجوز بيع حتى ييبس ضمانا لحق المساكين. طيب عند غيره الذي يجوز بيعه قبل أن ييبس في أكمامه يعني هل يجوز للبائع أن يشترط على المبتاع أن يدفع الزكاة من نفسه من نصيبه يقول أنا بعت عليك زكاته حتى المشتري يبيع قبل أن يتم وكل شيء يخرص ما في شيء يخرص إلا التمر والعنب الزروع ما تخرص لماذا؟ لأن غير ظاهرة للعيان لا تظهر العيان خرصها ظن نعم كيف لا شك أنه لا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر فإذا مثلا التمر بيع قبل وقت إحراز حق المساكين بالجلاد أو العنب قبل أن يصير زبيب لابد أن يضمن حق المساكين يعني مثل ما نظير ما قالوا في الأضحية يجب أن يخرج منها ما يطلق عليه لحم للمساكين كلوا وأطعموا يقول فإن أكل كلها ضمنها ضمن حق المساكين يضمن حق المساكين، فإذا تصرف في هذا المال لابد أن يضمن حق المساكين. وين؟ هو الأصل أن المال يزكى من عينه، المال ارتباط الزكاة بنفس المال، لكن إذا رأى أن مصلحة المسكين في قيمته، فمعاذ رضي الله عنه أخذ القيمة، وأخذ أيضا ايتوني بإيش؟ بعرض ثياب ونحوه، قل فإنه أنفع لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. سم
صلى الله عليك. باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك رحمه الله تعالى: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر
يجد.
قال مالك رحمه الله تعالى: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الحنطة كلها، السمراء والبيضاء والشعير والسلت، كل ذلك صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق جمع
ذلك كله،
صلى الله عليه، فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الزبيب كله، أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة. قال مالك رحمه الله تعالى: وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. قال مالك رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ من اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. قال مالك رحمه الله تعالى: في النخيل يكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر، إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر